الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الأصل الثاني أصل الطفرة. قلنا أن المادية الديالكتيكية تعتمد على ثلاثة أصول. الأصل الأول هو أصل التضاد الداخلي في المادة، والتضاد الداخلي في الظواهر الاجتماعية والظواهر التاريخية أيضا، وتقدم هذا الأصل. الأصل الثاني هو أصل الطفرة. هذا الأصل عندما جاء الفكر الديالكتيكي ليفسر ظواهر الكون المادية والظواهر الاجتماعية، هو يؤمن حسب الأصل الأول أصل التضاد الداخلي، يؤمن أن المادة تسير بالتدريج نحو التكامل. عليكم السلام. والمجتمع أيضا يسير بالتدريج نحو التكامل. هذا الحركة الموجودة في المادة والحركة الموجودة في المجتمع منشأها التضاد الداخلي حسب الأصل الأول، إذن فهو في حركة في سير نحو التكامل في المادة وفي المجتمع. ولكن وجدوا أن بعض الظواهر المادية غير مترتبة بشكل يعني منطقي حسب الرؤية الديالكتيكية، غير مترتبة على مقدماتها. وجدوا أن الظاهرة أليف تأتي بعدها الظاهرة باء مثلا في الماديات، ثم الظاهرة جيم، ثم الظاهرة دال. هذا حسب المنطق الديالكتيكي. وجدوا الظاهرة دال يعني موجودة مباشرة بعد أليف، لم تمر بمرحلة باء ثم جيم ثم تصبح دال، لا، مباشرة من أليف إلى جيم أو إلى دال. فهناك طفرة في الحركة، طفرة في التكامل. هذا في الماديات. مثلا الماء هو ماء، ماء ظاهرة اسمها ماء في الماديات. عندما تتوفر شروط لهذه الظاهرة، مثلا درجة حرارة 100 درجة الغليان، هذا الماء مباشرة يتحول من سائل إلى بخار، في حين أنه لابد أن يكون مو هكذا، ما يتحول من سائل إلى بخار مباشرة، لابد أن يمر بمرحلة أو مرحلتين أو ثلاثة ثم يتحول إلى بخار، إلى غاز، يعني ينتقل من حالة المائية إلى حالة البخارية. الديالكتيكيون وجدوا أنه لا، مباشرة من ماء إلى بخار، غير طفرة في الحركة المادية. هذا في الماديات. في الظواهر الاجتماعية أيضا وجدوا طفرة، يعني موجودة طفرة. الظواهر الاجتماعية هم عندهم تفسير للظواهر الاجتماعية، هذا التفسير يسير بشكل منطقي متسلسل. أول مرة المجتمع يكون بحالة الإقطاعية، يعني الإقطاعية واضحة عندكم؟ الإقطاعية أكو طبقة تستغل الطبقة العاملة، يعني هؤلاء أصحاب الأراضي الذين يملكون الأراضي ويملكون الأموال، وهناك طبقة الفلاحين، صحيح؟ هذول الفلاحين يعملون بعرق جبينهم فقط، هم يزرعون وهم يسقون الزرع وهم يحصدون الزرع، والناتج أيضا يأخذه منه، يأخذه صاحب الأرض، صاحب الملك يعني الإقطاعي، ولا يعطي للفلاح إلا في الشيء قليل جدا، يعني قليل جدا، فقط الذي يعني يعيشه، يعني فقط أكله وشربه للفلاح. فهو الذي يزرع الفلاح، يحصد الفلاح، يتعب الفلاح، كل الجهد الفلاح، ولكن النتيجة تذهب إلى مالك الأرض. هذا يسمونه إقطاعي، مالك الأرض. اجى الإسلام، يعني هذا بحث آخر، قال الأرض من زرعها ملكها، يعني حرر هذه الأراضي، من أحيا أرضا هو الذي يملكها. الفلاح إذا أحيا الأرض سقاها هو يملكها بعد، هذه الأراضي العامة يعني. المهم فالإقطاعيين هاي الطبقة المتنفذة اللي عندهم الأراضي اللي عندهم الأموال ذولا ويسمون بالاصطلاح يعني إقطاعيين. الديالكتيكية تقول أن المجتمع حالة إقطاعية عند أول مرة، بعضهم يستغل بعضا بشكل فاحش اللي هي طبقة الإقطاعيين، ثم نتيجة للحركة الديالكتيك بالمجتمع، ثم تأتي مرحلة الرأسمالية، تصير أكو ناس عندهم رؤوس أموال يستغلون أيضا آخرين، فحالة الرأسمالية بعد الإقطاعية يمر بها المجتمع، ثم بعد ذلك تأتي حالة الشيوعية الاشتراكية، يعني أول مرة يكون إقطاع ثم يمرون بالرأسمالية بعدين يصير الاشتراكية والشيوعية. هذا وفق المنطق الديالكتيكي، التحليل مع الماركس. يعني اجوا للمجتمع، استقرأوا المجتمع، وجدوا بعض المجتمعات لا صار عندها طفرة. يعني مثلا المجتمع الروسي، المجتمع الروسي ما مر بالرأسمالية، مو رأسمالي، كانوا اقطاعيين، يعني الطبقة الاقطاعية موجودة ومباشرة آمنوا بالشيوعية، حتى آمنوا بها أحسن من أوروبا. هاي ملاحظة، الشيوعية والماركسية ظهرت وين؟ في أوروبا، في ألمانيا، واللي آمنوا بها بشكل كبير وكثير منهم الروس بالاتحاد السوفيتي، فذولا آمنوا أحسن من أوروبا يعني بالشيوعية، مع أنهم ما كانوا رأسماليين، كان يحكمهم الحالة الإقطاعية، فحدثت طفرة في المجتمع. يعني هاي الطفرة حصلت رأسا، اختصرت حالة الرأسمالية مباشرة، وصلوا إلى الشيوعية والاشتراكية. فهناك طفرات في الماديات، وهناك طفرة أيضا موجودة في الظواهر الاجتماعية، اللي طبعا يقولون هم الديالكتيكيين يصل المجتمع إلى مرحلة الثورة رأسا. يعني المجتمع مثلا إقطاعي، لابد أن يجاهدون كذا، يفكرون، يصلون ثم يصلون الرأسمالية، ثم بعدين يلا يوصل للشيوعية. وجدنا بعض المجتمعات مباشرة تحصل فيها الثورة ضد الإقطاع كذا، ويصلون إلى الشيوعية والاشتراكية، فحصلت عندهم طفرة، فآمن الفكر الديالكتيكي بحصول الطفرة اللي هي اختصار مراحل في الحركة، سواء حركة الماديات أو الحركة الموجودة في المجتمع والتاريخ. هذا أصلهم الثاني. احنا هنا المناقشة، الشيخ يقول انه احنا عندنا ثلاث ملاحظات على هذا الاصل. خلنا نقرأ الاصل حتى يكون واضح عندكم. اصل الطفرة، صفحة 126، نلاحظ بان التغيرات الكونية ليست كلها تدريجية وعلى نسق واحد، بل تظهر في الكثير من المجالات ظواهر نوعية جديدة لا تشابه الظواهر السابقة لها، ولا يمكن أن تعتبرها امتدادا للتغير والحركة السابقة، فشيء جديد يظهر. ومن هنا تمسك الماركسيون بأصل آخر هو الطفرة، أو الانتقال من التغيرات الكمية إلى التغيرات الكيفية. شنو التغيرات الكمية؟ احنا عندنا درجة الحرارة 10، هذا الماء صار درجة حرارته 10، بعدين صار درجة حرارته 20، بعدين صار درجة حرارته 30، هاي تغيرات كمية بالكم، الكم كان 10، بعدين صار الكم 20، الكم 30، الكم 40، الكم 50، الكم 90، الكم 100، لابد أن يكون الكم 110، لا صار في شيء ثاني، بخار، تغير في الكيف، لم يبقى كم، هو المفروض هكذا 110 ويبقى يعني يصير حسب التدرج مالته في الحركة، لا رأسا من المئة صفر إلى البخار. فهنا هذه الكمية تغيرت إلى كيفية، إلى شيء جديد بالكيف، مو ما، وإنما حصل شيء جديد يختلف كيفا عما سبق. بمعنى أن التغيرات الكمية 10، 20، 30 درجة، 40 درجة، التغير في الكم حينما تبلغ درجة معينة فإنها تتبدل إلى كيفية جديدة، وتكون سببا في حدوث التغيرات الكيفية النوعية. فالماء مثلا حينما يوضع على النار ترتفع درجة حرارته، ولكن بارتفاع درجة حرارته إلى درجة معينة اللي هي 100، فإنه سينقلب ويتبدل في تلك اللحظة إلى بخار. وكذلك كل قطعة فلزية، هذا مو فقط الماء، لها درجة انصهار معينة، فإذا بلغت بفضل الحرارة إلى تلك الدرجة ستتبدل هذه القطعة الصلبة إلى سائل، فتغيرت من كم إلى كيف، يعني كيفيتها تغيرت. وفي هذا في الماديات، وفي المجتمع كذلك، في الحركة الحركة المجتمع في التاريخ، في المجتمع كذلك. فحين تحتدم الصراعات بين طبقات المجتمع الرأسمالية الشيوعية عفوا الطاعية، طبقات المجتمع الموجودة، وتبلغ مرحلة معينة فستحدث الثورة. هذه حدوث الثورة يأتي على شكل طفرة، رأسا المجتمع يختار شيئا يختصر به مراحل كثيرة. فأسسوا أو آمنوا بالأصل الثاني اللي بعد أصل التضاد، هو أصل الطفرة في الحركة المادية وفي الحركة الاجتماعية. الشيخ يناقشهم بثلاثة مناقشات نقرأها يعني أحسن حتى يكون تطبيق مع العبارة. أولا، ليست هناك أي ظاهرة تتحول فيها الكمية إلى كيفية. هم ماذا قالوا؟ شوفوا يعني مطلبهم وين أصل الطفرة. هم يقولون في الماديات، طبعا في الماديات يقولون الكم يتحول إلى كيف. شلون الكم يتحول إلى كيف؟ يقولون 10 درجات كان موجودة، 10 درجات مئوية في الماء، 20 درجة كان موجودة كمية، 30 هم كان موجودة، 40، 90 درجة مئوية كان موجودة، فكم من الحرارة كان موجود اللي هو شقد 90 درجة، بعدين صار 100 درجة، هذا كم موجود، بعدين وراء 100 درجة راح هذا صار في شيء آخر بخار، فتحول الكم اللي هو 100 درجة مئوية إلى كيفين، فهذا صار طفرة لأن الكم ما يتحول إلى كيف، الكم لازم يتحول إلى كم أكبر منه، الكم لابد يجي 120 120 130، أما الكم يقفز أن يصير كيف، هذا صار طفرة. فهنا مطلب الديالكتيكيين الكم يصل إلى درجة 10 20 30 ما أدري، المهم يقولون يصل إلى درجة ينتقل فيها الكم إلى الكيف في الماديات. الشيخ يقول هنا ليست هناك أي ظاهرة تتحول فيها الكمية إلى كيفية، ما عندنا هالشيء أن هناك ظواهر يتحول فيها الكم إلى كيف، هذا تفسير خاطئ، الذي يحصل غير هذا، ما هو الذي يحصل هذا. وأقصى ما يمكننا قوله هو أن ظهور ظاهرة معينة بين قوسين البخارية، هذه ظاهرة معينة جديدة، ظهور ظاهرة معينة كالبخار مشروط بوجود كمية معينة، البخار بخار الماء مشروط بوجود 100 درجة. نعم نؤمن بهذا القضية في العلوم الطبيعية، أكو علاقة بين وصول الماء إلى 100 درجة وبين تبخره، فظاهرة البخارية هاي جديدة الظاهرة صحيح، ولكنها مو الكمية تحولت إلى كيفية حتى تقولون أنه حصلت طفرة، وإنما ظاهرة البخارية ظاهرة موجودة في الأمور المادية في الأمور الطبيعية مثل الماء، ولكن هذه الظاهرة لها شروط كأي ظاهرة مادية أخرى، ظاهرة الإنجاب مثلا هذه ظاهرة جديدة، أنه الولد يأتي في الظاهرة الجديدة، هذا المولود الجديد، ولكن هذه ظاهرة مو يعني أن الكم مال أبوه وأمه وش اسمه تغير الكم وصارت كيف جديد هو يعني، لا، وإنما هذه ظاهرة جديدة مشروطة بشروط وجود الأب وجود الأم وجود الظروف الصحية الصحيحة للإنجاب، فهذه شروط تنتج هذه الظاهرة. فالبخار أيضا كذلك ظاهرة جديدة مشروط بوصول الماء إلى 100 درجة، مو الماء تحول عفوا مو كمية درجة كمية درجات الحرارة 100 هي التي تحولت صارت بخارا، هذا اشتباه يعني تفسير خاطئ، هو أن ظهور ظاهرة معينة مشروط بوجود كمية معينة، فالكمية موجودة، إذا صارت الكمية 100 درجة تبخر الماء. في الحديد مثلا واحد يقول مثلا الزجاج أفرض يتحول كمية درجة الحرارة ما أدري كم 1000 درجة مئوية حتى ينصهر الزجاج مثلا، هذا انصهار الزجاج صحيح حالة جديدة ذوبان الزجاج، ولكن مشروط بدرجة حرارة معينة، مو درجة الحرارة تحولت إلى سائل جديد أو كيفية جديدة. فمثلا حرارة الماء لا تتبدل إلى بخار، لأن هم يقولون نفس الكمية مع الحرارة تتبدل، فمثلا درجة حرارة الماء لا تتبدل إلى بخار، بل أن تبدل الماء إلى بخار مشروط بوجود درجة معينة من الحرارة، وهذا مو طفرة، هذه كل مشروط يتحقق بشروطه، صحيح؟ والمشروط عدم عند عدم شروطه. والظواهر المادية أيضا كذلك لا تخرج عن هذا القانون، كل ظاهرة مادية لها شروط، نبات الشجرة وثمرتها وإعطاء الثمرة بشكل صحيح مشروط بشروط، توفرت هذه الشروط تظهر هذه الظاهرة الجديدة اللي هي الثمرة، ما توفرت هذه الشروط لا تظهر. هذا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، ليس من الضروري أن تحصل هذه الكمية اللازمة نتيجة للزيادة التدريجية للكميات. هذا فنقض عليهم، هم يقولون أن زيادة الكميات بشكل متراكم هذا يحصل طفرة تتحول الكمية إلى كيفية. الشيخ شي يقولهم؟ يقولهم الانتقال إلى ظاهرة جديدة لا يأتي دائما من زيادة الكمية، بل يأتي في بعض الأحيان من نقصان الكمية. من نقصان الكمية تأتينا حالة جديدة. مثلا ضرب مثال، هو البخار نريد أن نبدله إلى ماء، بالعكس البخار نريد أن نبدله إلى ماء، ماذا نفعل؟ نقص درجة حرارته، صحيح؟ إذا نقصنا درجة حرارته يرجع إلى ماء، فتحول البخار إلى ماء هم ظاهرة جديدة بالكيف، تحول كيفي، ولكنها جاءت من نقصان الكمية ومن زيادة الكمية. فإذا تقولون أنه في المادة الكمية عندما تزداد تحصل طفرة وإلى وجود كيفية جديدة، نقول لا، الطفرة أيضا هم موجودة وين؟ بالنقصان. فهذا مو قانون طلع، القانون لابد أن يكون شامل ومضطرد، مو فقط زيادة الكمية التي تنتج ظاهرة جديدة، نقصان الكمية أيضا ينتج ظاهرة جديدة. ليس من الضروري أن تحصل هذه الكمية اللازمة نتيجة للزيادة التدريجية للكميات السابقة، بل من الممكن أن تتحقق نتيجة لتضائر الكمية السابقة ونقصانها، كما في تبدل البخار إلى ماء فإنه مشروط بهبوط مو بارتفاع، بهبوط درجة الحرارة. زين، هذا نقبل. الجواب الثالث على أصل الطفرة، أن التغيرات الكيفية لا تحدث دائما بصورة دفعية ومفاجئة. مو مقالوا أن وجدنا بعض الظواهر المادية بارتفاع كميتها تنتقل إلى ظاهرة مادية كيفية مباشرة فجأة، فلا بد أن نؤمن بأصل الطفرة، وإلا ما تفسر هذا الانتقال السريع من الكم إلى الكيف إلا بوجود الطفرة. شيخنا يقولهم نؤمن أن هناك تحول يعني يصير بالماديات، ولكن هذا التحول ليس دائما بشكل مفاجئ. حتى أنتم تقولون لابد أن نؤمن بأصل الطفرة، دائما نجد ظواهر تتحول بشكل مفاجئ وسريع إلى ظواهر أخرى، كل الظواهر هكذا فنؤمن بأصل الطفرة؟ لا، يوجد بعض الظواهر يوجد تحول فيها، ولكن التدريج أيضا موجود، الترتيب أيضا موجود، فلا يكون ذلك قانونا شاملا. أن التغيرات الكيفية صحيح، آمنا معكم أكو تغيرات كيفية، ولا لا تحدث دائما بصورة دفعية ومفاجئة سريعة جدا بحيث حتى نؤمن بأصل الطفرة، لابد أن نؤمن بأصل الطفرة. يقول لا، بل إنها في كثير من الحالات تحصل بصورة تدريجية، كما في ذوبان الشمع أو الزجاج. أنتم جبتون الماء لأن الماء سريع الانتقال من المائية إلى البخارية رأسا، فلا كمثال يصير للطفرة مثال واضح. هنا الشيخ يقول احنا نجيب لكم أمثلة ما تحصل في هذه الحالة، اكو تغير كيفي. من هو مثلا هذا الشمع؟ الشمع والزجاج، ايضا الشمع كانت صلبة بعدين صار سائل، ولكن هذا السيلان الشمع او الزجاج مثلا، هاي مثل هذه العناصر، هذا لا يحدث فجأة وبسرعة سريعة جدا يعني، لا، وانما يحتاج الى نوع من التدريج يعني شوية 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 إلى أن ينصهر. فإذا ليش نؤمن نحن بأصل الطفرة؟ هناك بعض الظواهر يحصل فيها التدريج ويوجد فيها الترتيب، يعني ما تحصل بشكل مفاجئ أو سريع يعني حتى يفسر أصل الطفرة. إذا نتيجة هاي النقاش كله أصل الطفرة وين صار؟ إذا فما يمكن تقبله هو لزومه، يعني لغاية ما يمكن أن نقبله يعني في الظواهر المادية، هو لزومه توفر كمية معينة لتحقق أو لتحقق بعض الظواهر الطبيعية الأخرى. هذا القبلة توفرت درجة حرارة المئة تبخر الماء، توفرت درجة حرارة مثلا ما أدري ألف أو كذا ألف ذاب الزجاج مثلا أو ذاب الحديد. فإحنا نشترط بالظواهر المادية، نشترط توفر كمية معينة لتحصل ظاهرة أخرى، لا تبدل الكمية إلى كيفية. هذا ما يحصل في الماديات، لا تتبدل الكمية إلى كيفية. ما نؤمن، أحسنت أحسنت، الطفرة باطلة عندنا. الطفرة بالفلسفة إن شاء الله أيضا أساسها بالماديات طبعا، يعني بالبحث المادي. طبعا الطفرة لها يعني نحوين يعني من التحقق والحصول. مرة الطفرة في الماديات مثل ذولا، ذولا يحشون داخل المادة يتكلمون في الظواهر المادية، يقولون تحصل طفرة بالظواهر المادية، وأكو طفرة لا، طفرة فلسفية. الطفرة الفلسفية شنو معناها؟ الطفرة الفلسفية ما دام نشغل كذا حتى تكون إن شاء الله تحصل الفلسفة. الإيف هذا علة، با معلول الإمن الأليف، يعني أليف أو جدبا نانا جيم، صحيح؟ جيم معلول الإمن لبا، هذا معلول لأليف، فهذا تسلسل في العلل عادي، هذا تسلسل في العلل. هل يمكن لأليف أن يوجد جيم بشكل مباشر بدون با؟ هاي يحصل طفرة يسمونه، هاي طفرة فلسفية. طفرة فلسفية، هاي طفرة فلسفية أيضا مستحيلة، تعرفون إن شاء الله بال
يعني
كل شيء ما ممكن. إيه هذا النظام والأسباب والمسببات، يعني ما تصير طفرة يعني.
نعم، منهم لحظة يعني حالة معينة
سموها طفرة،
بس إذا
لاحظون
قبل لحظات
يشوفوها
إيش، بس
فرق
شنو صارت حالة وراها؟
صارت حالة يعني ما ليش الحالة المتوسطية ما مفقودة، موجودة الحالة الوسطى اللي إحنا نسميها ما موجودة مرات حتى تصير طفرة، هي موجودة فعلًا.
نعم. يعني شو درجة الغليان؟ نقول هو من بداية الغليان، بس الحالة العليا للغليان سموها غليان.
سموها غليان، يعني وإلا هي أكو يعني بعض المراتب موجودة بين الماء وبين الغليان، ولكن لأنها سريعة قالوا أن الماء رأساً إلى بخار. يعني المهم أن الطفرة في الماديات مستحيلة، وفي الفلسفة يعني بالعلم أيضاً مستحيلة. لا تبدل الكمية إلى كيفية، ولا ضرورة الزيادة التدريجية للكمية. ليش؟ لأنه أكو هبوط عندنا بالكمية يحصل منا ظاهرة أخرى بعد، ما لها معنى أنه إلا زيادة حتى تحصل ظاهرة أخرى. ولا نتقبل أيضا شمولية هذا الشرط لكل التغيرات الكيفية والنوعية. يعني إذن فليس هناك قانون كلي شامل يسمى بالطفرة أو الانتقال من التغيرات الكمية إلى التغيرات الكيفية. شوفوا دائما الشيخ يختم بهذه العبارة، إذن ليس هناك قانون كلي شامل. هم بصدد تأسيس رؤية كونية، وهذه الرؤية الكونية لابد أن تكون قوانينها عامة وشاملة، يعني لكل تفسر ظواهر الكون اعطيني قوانين إلى ظواهر الكون. إجا ماركس قال قوانين ظواهر الكون تبتني على أصل التضاد، وهناك قانون يسمى أصل الطفرة، هذا قانون عام شامل لظواهر الكون. جزاك الله خير، احنا نجيب لك من ظواهر الكون شيء غير مشمول بهذا القانون، هذا ما معناه، معناه هذا قانونك مو قانون، معنى قاعدتك ليست قاعدة، فقدت الشمولية وفقدت العموم فتسقط عن الاعتبار بكونها قاعدة، مو تسقط عن الاعتبار تماما، لا قاعدة وقانون شامل، بعد تقول قاعدة وقانون شامل، تقول ظاهرة من ظواهر الطبيعة يتحول فيها الكم إلى كيف، أما كل ظواهر الطبيعة هكذا لا، لأنه إحنا أتيناك بنقضين. هسه هذا أصل الطفرة بهذا المستوى الأولي البسيط يعني تمت مناقشته. بقي عندنا الأصل الثالث وهو أصل نفي النفي. أصل نفي النفي كما تقدم في الدرس السابق مثاله أن كل ظاهرة تحتوي على الضد وضدها، كل ظاهرة مادية مثل هاي حبة الشعير والأرض مثلا، هاي حبة الشعير والأرض، افرضوا حبة الشعير الطرف الأول والأرض الطرف الثاني، حبة الشعير تفني الأرض يعني تقضي على الأرض، تقضي على الأملاح، تقضي على العناصر الموجودة، هي تأخذها من الأرض فتقضي عليها، فعندنا طرف انتهى هذا الأول اللي هو الأرض والأملاح والعناصر وهاي المواد الغذائية، أخذتها الشعيرة حبة الشعير، بقت عندنا فقط حبة الشعير. الآن هذه حبة الشعير أيضا قانون الطبيعة الموجود ايضا يفنيها ويحولها الى نبتة، طلعت نبتة. فهذا وجود النبات يسمونه نفي النفي. الحبة الشعير نفت الارض، نفت الاملاح الموجودة في الارض، اخذتها نفتها قضت عليها. الان هاي حبة الشعير جاء القانون ايضا نفاها، القانون الحركة الديالكتيكية ايضا نفتها، فصار نفي النفي. نتيجة نفي النفي هو هذا الشيء الجديد اللي هو النبتة. المهم ان النتيجة التطورية التكاملية في الحركة الديالكتيكية هي نتيجة نفي النفي، ان هذا الاول يقضي على الثاني يقضي على الاول، وهذا الثاني يأتيه شيء ثالث يقضي عليه. هذا الشيء الثالث هو المهم، النبتة الذي حصل من تضادي او تنازع او تصارع هذين الشيئين، فسمي نفي النفي. يعني المهم بعد هذا واضح ان شاء الله. زين خلنا نقرأ حتى المناقشة مالته. ويقصد من أصل نفي النفي الذي يعبر عنه أحيانا بقانون تطور الضدين أو ديناميكية الطبيعة، يعني تفاعل الطبيعة الداخلي يسمون ديناميكي. الديناميكية في مقابل الميكانيكية. الحركة الميكانيكية هي الحركة التي تأتي من خارج الجسم، هاي يسمونها حركة ميكانيكية. عقارب الساعة من الذي يحركها؟ يحركها حركة هاي الأجزاء الساعة الأخرى عندما تتحرك عقارب الساعة، هاي يسمونها حركة ميكانيكية. ميكانيك شيء يحرك شيء آخر. الحركة الديناميكية لا، هي حركة الشيء في ذاته، هاي يسمونها حركة ديناميكية داخلية ذاتية، صار ديناميكي.
لا
يقول انه
ديناميكيه.
شنو هو؟ الساعه مثلا. لا، ساعه ميكانيكيه حركتها. حركتها ميكانيكيه لان اجزاء تتحرك، بعضها يحرك بعضا. الحركه الديناميكيه انا اقول لك يعني الحجر اللي تحرك الساعه، الباتري. الباتري المادة التي فيه، التفاعل الموجود بين الذرات الموجودة في داخل الباتري، هاي حركة ديناميكية لأنه مو جاي من الخارج، جاي من نفس هذا، هو يتفاعل الزائد مع الموجب ويخرج لك شحنة كهربائية، هذيك الحركة يسموها ديناميكية ممكن. أما حركة الأجزاء فهي ميكانيكية، سواء كبرت أم صغرت. شيء يحرك شيء هذا ميكانيكي 100%، سواء كان كبير جدا أو صغير جدا، ما دام الحركة تأتي من الخارج. زين او ديناميكي. ان ويقصد من اصل نفي النفي كذا انه في التغيرات الديالكتيكيه الشامله ينفى التز بواسطه الانتيتز، اللي ينفى الضد الاول بواسطه الضد الثاني، وهذا الضد الثاني الانتيتز حبه الشعير يعني بدوره ينفى بواسطه السنتز. السنتز منه النبته، الثمره الجديده، الثمره نفت هذا حبه الشعير. كما هو الملاحظ في النبات فإن الشجرة تنفي البذرة، صحيح، والشجرة بدورها تنتفي بالبذور الجديدة. هاي الشجرة أيضا هم تروح يعني بالأخير، منو اللي ينفيها؟ البذور الجديدة، الثمرة الجديدة تأخذ مواد هذه الشجرة وتفني الشجرة. وكذلك النطفة تنفي البيضة وهي بدورها تنتفي بالفرخة، يا هي يعني والبيضة أيضا يعني بدورها تنتفي بالفرخة الجديدة، مولود الجديد، ولكن بهذه العملية تكون الظاهرة الجديدة أكثر تكاملا من القديمة. هذا مهم بعد الديالكتيك، هذا الجسم هو الأنتي السنتز، الظاهرة الجديدة الأخيرة، هذا يعتبر تطورا عن تصارع الظاهرتين السابقتين وهو أكمل منهما. فعلا تشوفون كمثال النبتة، النبتة فتشاء وجودي أكمل من الأرض وأكمل من حبة الشعير، فتشيء بكمالات جديدة، النمو، اللون، الثمرة، هذا أحسن من حبة الشعير وأحسن من الأرض. فدائما النتيجة تكون نحو الأرقى ونحو الأكمل، هذا مهم بالمنطق الديالكتيكي. وبعبارة أخرى أن الحركة الديالكتيكية هي ارتقائية دائما ومتكاملة. طبعا هذا في الماديات وفي المجتمع أيضا هكذا، يعني الحركة الاجتماعية أيضا عندما تتصارع طبقتان ماذا ينتج؟ ينتج طبقة أكمل منهما من الناحية الاجتماعية. وتكمن أهمية هذا المبدأ بهذه الملاحظة، يا ملاحظة الأخيرة، أن الحركة الديالكتيكية مال التضاد دائما وين تسير؟ نحو التكامل، نحو الأحسن بالماديات وبالاجتماعيات، فإنها تؤشر على اتجاه الحركة التحولات والتغيرات وتؤكد على ارتقائها وتكاملها. المناقشة، الشيخ هنا يسلم معهم، يقول لا شك أن بكل تغير وتبدل تزول الحالة والوضعية السابقة لتوجد حالة ووضعية جديدة. صحيح، وهذا معنى التغير والتبدل. أضع الأكل مثلا، أطبخ على أطبخ هذا مثلا الغذاء، هو لونه مثلا أحمر يصير لونه آخر، مثلا الشعير أيضا عندما أضعه في الأرض يصير شيئا آخر، وهكذا الحديد عندما أضعه في المصنع يخرج شيئا آخر. فالتغير والتبدل دائما يستلزم أنه الحالة تأتينا حالة جديدة تختلف عن الحالة السابقة. هذا أنا أسلم به معكم، ولكن ما هو سبب ذلك؟ هل سبب ذلك كما تدعون أنه هذا أصل النفي النفي السنتز والأنتز، أو أنه سبب آخر؟ هنا أنا مشكلتنا وياكم، يعني إحنا لا ننفي ظهور ظواهر جديدة وزوال ظواهر سابقة، هذا ما ننفي، موجود في الظواهر الطبيعية وحتى في الظواهر الاجتماعية. في الظواهر الاجتماعية عندما يأتي حكم جديد بنظام جديد، ماذا يحصل الحكم السابق؟ يروح بعد هو ونظامه يروح، يعني فتأتي ظاهرة جديدة، هذا ما نكره. بس المهم ما هو سبب ذلك؟ المادية الديالكتيكية يقولون أن سببه بالمنطق الديالكتيكي هو نفي النفي، هذا الأصل الثالث. سأل مناقشة بعد إن شاء الله نخليها على بكرة للقراءة، والحمد لله رب العالمين.